أعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مستثنيات وجوب القضاء، ففي بداية البحث عن هذه المسألة حاولنا إثبات كبرى مفادها من فاته شيء في باب الصلاة يلزمه القضاء عليه القضاء. وقلنا إن مستند هذه الكبرى هي النصوص، فإن هناك نصوص وإن وردت في موارد خاصة إلا أنه بعد حذف الخصوصية منها نخرج بكبرى تقول في باب القضاء من فاته شيء عليه ماذا؟ عليه القضاء. ولعل هذه الكبرى في باب الصوم غير ثابتة كما سيأتي. في باب الصوم النصوص التي استدل بها على وجوب القضاء في باب الصوم لم تكن ثابتة. نعم، هذه الكبرى في باب الصلاة كما فرغنا أنها ثابتة، وإلا لو غضضنا النظر عن هذه النصوص لكان مقتضى القاعدة الأولية في من فاته شيء في باب الصلاة وشك إصالة البراءة عن وجوب القضاء. لكن خرجنا عن الأصل العملي إصالة البراءة إلى وجوب القضاء بمقتضى الدليل الاجتهادي. في باب الصوم إن شاء الله يأتي الكلام به، هذه الكبرى غير مستفادة من النصوص، والموقف العملي هناك ينتهي إلى البراءة أيضا. فلا بد أن نفرق ماذا؟ بين باب الصلاة وبين باب الصوم، وهذه التفرقة منشأها النصوص. في باب الصلاة وجدنا نصوصا يستفاد منها وجوب القضاء، بخلاف باب الصوم لم تسعفنا النصوص لإثبات ذلك. بعد ذلك دخلنا في هذا البحث وهو مستثنيات وجوب القضاء. ذكر أو جمع المحقق الحلي في الشرائع رضوان الله عليه موارد سبعة استثنيت من وجوب القضاء. المورد الأول والثاني عبارة عن الصغر والجنون، فقلنا إن الصغير إذا بلغ لا يجب عليه قضاء ما فاته حال صباه، والمجنون إذا أفاق ورجع إليه العاقل أيضا لا يجب عليه القضاء فترة الجنون. وبينا المستند في ذلك فيما سبق فلا نكرر. بعد ذلك وصلنا إلى الاستثناء الثالث وهو الإغماء. قيل إن المغمى عليه لو أغمي عليه في داخل الوقت لا يجب عليه القضاء. حتى نستوعب البحث في المغمى عليه نقول إن المصنف طرح أربع صور. الصورة الأولى ما إذا طرأ عليه الإغماء أول الوقت وبعد خروج الوقت بفترة معينة ارتفع عنه الإغماء، ولكن ماذا؟ نام أو نسي حتى خرج الوقت. هذه صورة. في هذه الصورة لا إشكال في وجوب القضاء عليه. لماذا؟ لتبدل الموضوع من كونه مغمى عليه لمن؟ إلى كونه نائما أو ناسيا. والروايات المتقدمة أوجبت القضاء على الناسي وعلى النائم. هذه صورة واضحة لعلها. الصورة الثانية، ما إذا استوعب الإغماء كل الوقت ولم يرتفع إلا بعد خروج الوقت، فهنا هل يجب عليه القضاء أم لا؟ الشيخ يقول في الصورة الثانية وقع الخلاف بين الأعلام، مشهور الفقهاء نفوا وجوب القضاء عليه، بينما الصدوق رضوان الله عليه أثبت القضاء. ونفس الصدوق في كتاب آخر بل ذهب ومال إلى استحباب وجوب القضاء عليه. فالحاصل إن المسألة ذات أقوال ثلاثة، منشأ الخلاف ما هو؟ هو اختلاف النصوص. وجدنا أربع طوائف. طائفة أولى نفت وجوب القضاء بالصراحة، صريحة في نفي القضاء. عبرت هكذا: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. لاحظوا الصراحة هنا من أين جاءت؟ مع أنه لا يقضي، وأيضا هذا نهي ظاهر، قد يقال هذا نهي ظاهر، لا يوجد ما يدل على الصراحة. الصراحة جاءت عندما عطف الإمام عليه السلام الصلاة على الصوم وسمى الأشياء بعد بمسمياته. لا يقضي بلي الصوم ولا يقضي الصلاة، مع أنه خب كان السؤال عن خصوص الصلاة، ولكن الإمام تبرع منه وأجاب عن الصوم أيضا، فنفس هذا التبرع وعطف الصوم على الصلاة دليل على أن الرواية صريحة في نفي وجوب القضاء. نفس المفاد موجود في صحيحة علي بن مهزيار، أيضا نفت القضاء بالصراحة، قالت: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. وهناك قرينة في هذه الصحيحة على الصراحة هو قرينة التعليل: وكل ما غلب الله عليه والله أولى بالعذر. أيضا هذه صريحة في نفي وجوب القضاء. الطائفة الثانية: لا، دلت على وجوب القضاء بحق المغمى عليه، ولكن أقصى ما يستفاد منها إنها ظاهرة في وجوب القضاء. عليه السلام استعمل صيغة الأمر: فقضه إذا أفقت. فقضه صيغة أمر ظاهرة في الوجوب. وطائفة ثالثة دلت على وجوب القضاء بالظهور، ولكنها كانت مقيدة باليوم، المغمى عليه يقضي يوما واحد. وطائفة رابعة لا، دلت على أنه يقضي أربعة أيام. هذه طوائف المسألة. قلنا في باب التعارض ماذا نفعل إذا واجهنا روايات متعارضة؟ أول شيء نصنف التعارض إلى صنفين. الصنف الأول نصطلح عليه بالتعارض غير المستقر، وقلنا هو عبارة عن التعارض الذي لا يسري التنافي إلى دليل الحجية، يعني يبقى هذا حجة ويبقى ماذا؟ هذا حجة. في باب التعارض غير المستقر هناك قواعد، هذه القواعد من خلالها نستطيع أن نجمع جمعا عرفيا بين المتعارضين. لا يوجد قلنا مع الأسف إحصاء رقمي لها حتى نجرب قاعدة قاعدة، أي قاعدة لا تصلح تطرح جانبا وهكذا، حتى إحصاء رسمي مع الأسف لا يوجد. نعم الذي يبحث في الكتب وهذا نشاط علمي يعتبر يستطيع أنه خلال ما يقرأ، وهي هم فائدة ما يسمى بالكشكول، هاي فائدة، هاي خلال ما تقرأ يسوي لك دفتر. هذا الدفتر أنت في بعض الحالات تحتاج مثلا تريد تمثل المثال، ما يستحضرك المثال حاله، بس إذا أنت مسجله في فترة معينة مثال هم شرعي تسجله في دفترك، هذا شو وقت ما تريد ترجع عليه تلقاه. مثلا أنت ما تقرأ هاي قاعدة من جمع العرف تسجلها، حمل العام خاص على العام، حمل الظاهر على كذا، قواعد تطلع لنا ما مذكورة في علم الأصول تسجلها، مو فقط في باب الجمع العرفي، فوائد عامة تسوي لك دفتر على حدة وتسجل به ذن الفوائد، حتى يوم اللي تريد تراجعه تلقاه حاضرة، ولا الذهن ما يحتفظ عادة بكل الأشياء. فنحن مع الأسف ما يوجد عندنا إحصاء لهذه القواعد. المهم إذا استطعنا أن نجمع جمعا عرفيا فبها، إن لم نستطع تصل بنا النوبة إلى ماذا؟ إلى التعارض المستقر الذي هو عبارة ماذا عن الرجوع إلى المرجحات. والمرجحات على الرأي المتأخر فقط اثنين: موافقة الكتاب، هذا واحد، ثم مخالفة العامة، أي يوجد ترتيب طول بين. إذا تعذر أيضا ذلك نرجع إلى العموم الفوقاني. العموم الفوقاني عبارة عن العموم الذي يشمل مورد النزاع، يعني أليست الطائفة الأولى تنفي القضاء عن المغمى عليه والأخرى تثبت عليه القضاء؟ تأتي رواية جامعة لهذا تقول من فاته شيء عليه القضاء. فالعموم الفوقاني عبارة عن رواية ثالثة لا تشترك مع الطائفتين المتعارضتين في رتبة، وإنما هي أعم منهما رتبة. طب إذا استطعنا فبجيتها، إن لم نستطع أن تصل النوبة بعد للأصول العملية. الأصل العملي ماذا يقتضي؟ السيد الحكيم قال الاستصحاب، ونحن ماذا اخترنا المصنف؟ صالة البراءة. هذه الطريقة، هذه الخريطة، تعالوا نرجع إليها. طب أول شيء لهذه الطوائف المتعارضة نسأل الجمع العرفي ممكن أم لا؟ مشهور الفقهاء قالوا بالإمكان أن نجمع بين تلك الروايات بالجمع العرفي، وذلك لاحظوا قالوا إن الروايات التي نفت القضاء صريحة في ذلك، وبين تلكم وجه الصراحة، والروايات التي أثبتت القضاء ظاهرة في ذلك. إذا انجلت عندك هاي القاعدة، كلما اجتمع نص مع ظاهر أول الظاهر بقرينة النص، فهنا ماذا نفعل؟ الروايات التي نفت القضاء صريحة لا نتلاعب بها، نذهب إلى الروايات التي قالت يقضي ظاهرة في ذلك، نحمل هذا الأمر على ما؟ على الاستحباب، فتكون النتيجة يستحب ماذا؟ القضاء على المغمى عليه. وفاء قلت، ولكن عندنا روايات ماذا؟ قالت يقضي يوم، بعضها قالت يقضي شهر، ثلاثة أيام، أي شلون هاي؟ قالوا هذه بسيطة، تحمل هذه الروايات على مراتب الأفضلية في وجوب القضاء. الأفضل له أن يقضي شهر، دون ذلك يقضي ثلاثة أيام، دون ذلك ماذا يقضي؟ يقضي يوم. هذا التفاوت في القضاء يشير إلى التفاوت في مراتب القضاء. أيضا يحمل ماذا؟ على الاستحباب. هذا إذن الجمع العرفي هكذا قيل، ولكن قد يشكك في عرفية هذا الجمع، كما شكك من؟ صاحب الحدائق. صاحب الحدائق، وهذا احنا هم نبهنا عليه، صاحب الحدائق لا يرفض فكرة الجمع العرفي، يقول هناك مصاديق للجمع العرفي يلتفت إليها العرف، من قبيل ماذا؟ حمل الخاص على العام، المقيد على المطلق، وعرفي. وبعض المصاديق لا يلتفت إليها العرف، من قبيل حمل ماذا؟ الأظهر على من؟ على الظاهر. فإن تحديد إن هذا ظاهر وإن ذاك أظهر، هذا واضح، حتى صاحب الكفاية عقد هذا البحث، كيف نشخص الأظهر من أين؟ من الظاهر. القضية قلوا لي عرفيها، قضية ليست عرفية. صاحب الحدائق بالكفاية يذكر تقريبا مصاديق لتشخيص الأظهر من الظاهر، والشيخ الأنصاري عنده فدوجه، جماعة عندهم وجه. المهم يقول ليس عرفي حمل الأظهر على الظاهر، ليس عرفيان. يعني ما معنى ليس عرفي؟ يعني لا يلتفت إليه العرف التفاتا فعليا، ها، التفات فعلي لا يلتفت إليه العرف، بل حتى أنه لا نملك شواهد تاريخية على أن الفقهاء القدماء في مسألة الظاهر والأظهر يجرون الجمع العرفي بينهما. ها؟ قبل الأظهر والظاهر. قبلها سوى الأظهر وعبارة عن الناس، الأظهر عبارة عن الناس، فعليه صاحب الحدائق يشكك في عرفية هذا الجمع من هذه الناحية، يقول إن تمييز الأظهر عن الظاهر ليس ميسورا ماذا؟ للعرف. فعليه يكون التعارض ماذا؟ مستقرا. فإذا كان التعارض مستقرا نرجع إلى المرجحات. تدرون أن المرجحات اللي طرحتها رواية مقبولة عمرو بن حنظلة، طرحت مرجحات للتعارض المستقر أعتقد أربعة: الترجيح بصفات الراوي، أو الترجيح بالأشهر، خذ بما يقوله أشهرهما، أو الترجيح بموافقة الكتاب، أو مخالفة العامة. استقر الرأي عند السيد الخوي وعند السيد الشهيد فقط إلى موافقة الكتاب ثم مخالفة العامة، وهذا صحيح. فنحن عندما نريد أن نرجع إلى مرجحات التعارض المستقر لا بد من عرض الروايتين على الكتاب أولا، بعد ذلك نعرضهما ماذا؟ على العامة. ومن الواضح للكتاب تعرضها لمسألة القضاء، وللعامة أن العامة مسألة اتفاقية عندهم أنه يقضي الظاهر. عموما العامة لا يوجد لهم رأي شاذ في هذه المسألة، أو غريب أو مشهور. فإن تصل النوبة عموم فوقاني، عموم فوقاني ما موجود، لأن أغلب الروايات اللي خدناها في موارد خاصة كانت تصل النوبة لمن بعد؟ إلى الأصل العملي. إن كنت مع السيد الحكيم يستصحب، على غيره ماذا؟ البراءة. ولكن نتيجة البراءة هي نفس نتيجة الجمع العرفي، لأن نحن في الجمع العرفي ماذا فعلنا؟ حملنا القضاء على الاستحباب، وأصالة البراءة ماذا فعلت؟ نفت الوجوب، قالت لا يجب، يعني ما كل زوم. فالنتيجة ماذا؟ هي النتيجة إن شاء الله تعالى هي أنه أصالة البراءة بمن؟ بحق الذي استوعب الإغماء كل الوقت. نقرأ هذا المقدار. وقد جمع المشهور بينهما بين الطوائف الأربع بالحمل على الاستحباط. هسه هاي الجملة الاعتراضية خلنا نخليها بعدين. كيف ذلك؟ لصراحة الأول أو الأولى اللي هي أيوب بن نوح وابن مهزيار في نفي الوجوب، إذن هاي ألزمها، هاي قول صريحة. وظهور الثانية في الوجوب، إذن استعمل صيغة الأمر. فإذن ماذا نفعل؟ قال فيتصرف في الثانية الأمر، أين نحمله؟ على الاستحباب. بأي قرينة؟ هذا حمل على خلاف الظاهر، يقول تقديما للنص على الظاهر. القرينة لحمل هذا الأمر على الاستحباب بسبب صراحة الروايات المتقدمة. ولكن الطائفة الثالثة قالت القضاء بيوم، والرابعة القضاء بالأكثر بثلاثة أيام، وعندنا رواياتهم 40 يوم وشهر مثلا. يقول والاختلاف، رجعت لي ورا، والاختلاف محمول على الاختلاف في مدة القضاء على تفاوت مراتب الفاضل. يعني إذا واحد يقضي شهر أفضل، ويقضي مدري ثلاثة أيام هم أفضل، ويقضي ليوم واضح مرتبة أقل. ثم إنه مع التنزل وفرض التعارض المستقر وإنكار الجمع العرفي للحمل على الاستحباب كما بنى عليه صاحب الحدائق، صاحب الحدائق قال هذا الجمع العرفي ما قبله حمل الأظهر على الظاهر، لكن وعلل صاحب الحدائق أخذناه في ذاك الدرس. يقول إحنا إذا حملنا ذلك يقول ما يسلم عندنا ماذا؟ نهي، وما يسلم عندنا أمر، لأن كنا وين راح يصير؟ هو مضاهر في التحريم راح يحمل على الاستحباب، أمر ظاهر في الوجوب أين يحمل؟ يحمل العفو، النهي يحمل على الكراهة، وذاك الأمر يحمل على الاستحباب. تصل، وإحنا هم كنا مع صاحب الحدائق وأيدناه، هسه إن ما نملك شواهد تاريخية على أن القدماء من الأصحاب لهم طريقة الجمع العرفي هكذا، فهذا كله تشكك في عرفية الجمع المذكور. تصل النوبة ماذا؟ إلى الأصل. هذا صحيح العبارة؟ ها؟ أحسنتم، داود أمر عموم فوقاني، وهي تكررت من الشيخ هناك، ومرة سألته قالها مرة تصل كهرباء، فيقول واحد يدوخ شي يسوي؟ يقول ولا خب قال نكتة ماكو، قالها خطأ يعني خطأ مو في هذا المعنى، يعني يقول قد واحد ما يلتفت، ولا العموم فوقاني هو المقدم، عموم فوقاني أولا يعني بعد دليل اجتهادي، وهذا العموم فوقاني، شو أنت راح لصل عملي مباشرة؟ بس الكهرباء زين إن شاء الله واحد ما يخطأ معك. تصل النوبة إلى الأصل بعد التساقط، قلنا بعد واضح كملوها العبارة، وهو يقتضي البراءة على خلاف من؟ خلاف السيد الحكيم. وبذلك تعود النتيجة كما هي من حيث ماذا؟ نفي الوجوب. وهي عبارة دقيقة، مو نفي الجواز، يعني المغمى عليه لو عجبه يقضي اللي يصير متدين، ما ارتكب تشريع، لأن الجمع مو قال لك لا يجوز القضاء عليه، لا يجب القضاء، نفي الوجوب. ونفي الوجوب يختلف ماذا عن نفي الجواز؟ نفي الجواز أصلا مو مشرع عليك القضاء، وإذا قضيت أنت ارتكبت محرم تشريعي، بينما نفي الوجوب لا، مرتب تأخر. هذا بالضبط مثلا بعض الفقهاء يقول لا يجب القضاء على الولد الأكبر في فرض كون الأب عاصي في باب الصلاة، ما قال لا يجوز القضاء، قال لا يجب. إذا يريد الابن يتبرع ما في مشكلة إن شاء الله خليه يتبرع. هذا صورة في الصورة الثانية. اي مالي، بس مو على خلاف المقنع اللي ذهب الى الوجوب على بعض اراء الشيخ يعني صدوق رضوان الله عليه. هذا كله في صورة، الصورة الثانية الاغماء المستوعب. الان عندنا صورة ثالثة، الصورة الثالثة عكس الصورة الاولى بالضبط. في الصورة الاولى فرضنا ان الاغماء قد ارتفع في اخر الوقت ولكن ترك نسيانه او نوما، بينما في الصورة الثالثة لا، كان اول الوقت غير مغمى عليه وكان هناك سعة من الوقت ان يصلي، ولكن بعد ذلك طرع الاغماء حتى خرج الوقت، يعني عكس الصورة الاولى مباشرة. هنا يجب القضاء او لا يجب؟ الشيخ يقول يوجد قولان احتمالان في المسألة. الاحتمال الاول يجب القضاء، ولعل هذا هو اقرب. لماذا؟ لتنجز وجوب الصلاة عليه في اول الوقت. طب نحن عندنا عالم الفعلية وعندنا ماذا؟ عالم التنجز والوصول. والعالم الفعلية لا يدل ماذا؟ ولا يلازم عالم التنجز والوصول. تنجز وصول عبارة واحدة. الصلاة متى تكون فعلية في حق المكلف؟ أصل عن الفعلية. وإذا كان بالغا هو كان عاقلا، هاي أمور ماذا؟ تجعل الصلاة تخرج من مرتبة الإنشاء إلى مرتبة الفعلية. جيد، وهو أكيد إحنا نتكلم عن إنسان ماذا؟ عاقل بالغ. لكن متى تبلغ هذه الصلاة مرحلة التنجيز، مرحلة الوصول؟ دخول الوقت. إذا دخل الوقت مو فقط الصلاة بلغت مرحلة الفعلية، لا، إذا ما صليت تتعاقب لأنه وصلت فتنجز عليك. فالوجوب تنجز بدخول الوقت. إذا تنجز الوجوب بدخول الوقت ونفرض هناك سعة في الوقت، فإذا عرض الإغماء بعد ذلك يجب القضاء عليه. لماذا؟ لأن التكليف قد وصل. نعم، إذا فقط مجرد فعلية فقط، فعلية فقط من دون وصول لا يجب القضاء عليه. يعني شلون نقول؟ نقول هو بالغ عاقل، أول ما قال الله أكبر صار عليه إغماء، يجي مجرد ما صار عنده وقت. هذا واضح ما وصل للتكليف، بس وين كان فعلي في حقه؟ ولكن نحن نتكلم عن شخص كانت لديه سعة من الوقت أن يصلي ولكن لم يصلي. هذا احتمال. احتمال آخر لا يجب القضاء عليه، وهذا هو مجرد احتمال. هذا الاحتمال مبني على تحقيق موضوع وجوب القضاء. هنا ثلاثة احتمالات طرح الشيخ. الاحتمال الأول موضوع وجوب القضاء الفوت، من فاته شيء عليه ماذا؟ القضاء. بناء على هذا الاحتمال يجب القضاء ماذا؟ على هذا الشخص في هذه الصورة لأنه فاته. الاحتمال الثاني إن موضوع وجوب القضاء ليس مطلق الفوت، الفوت المستوعب لجميع ماذا؟ الوقت. وهذا صحيح فاته ولكن ليس فوات استيعابي، فهذا يجب عليه القضاء؟ لا يجب، لأن الموضوع ما متحقق. الاحتمال الثالث موضوع وجوب القضاء الفوت بسبب الإخلال إخلال الأجزاء والأركان وبناء عليه هذا الشخص ماذا؟ لم يحصل عليه إخلال ولا أي شيء، مجرد هو ترك الصلاة، وهذا شنو؟ لا يجب عليه القضاء. هذه احتمالات ثلاثة الحكم بهن من؟ النصوص. الموضوع اختلف من احتمال إلى احتمال، بس لابد نرجع إلى نصوص القضاء. ماذا يستفاد منها؟ هل مطلق الفوت أم الفوت المستوعب لكل الوقت أم الفوت المقرون ماذا بترك الأجزاء؟ الظاهر أن الاحتمال الأول ماذا هو الراجح، من فاته شيء، وإحنا أخذنا في الروايات هكذا عبرت عن مطلق الفوت، لا الفوت المستوعب ولا الفوت المقيد، لكن احتمالات طرحها المحقق الهمداني. وأما إذا مضت فترة، هاي الصورة الثالثة، من أول الوقت بهذا القيد تسع الصلاة، لأن إذا ما وسعت الصلاة ما سوينا شيء، ثم تحقق الإغماء فهل يجب القضاء؟ يمكن أكو اختلاف؟ إيه إن شاء الله. قد يجاب بالإيجاب، أكو قد يجاب بالإيجاب؟ لماذا؟ لاحظوا الشيخ إيش قال؟ لتنجز التكليف، مو قال لفعلية التكليف، تكليف فعلي. لماذا فعلي؟ لأنه بالبلوغ بالعقل لا، التنجز بماذا يتنجز؟ بدخول الوقت، هذا واحد، وفرض سعته لإداء الصلاة الذي لازمه بعد صدق عنوان الفوت الموضوع لوجوب القضاء. هذا هو الاحتمال الأول اللي قلنا في موضوع وجوب القضاء. زين، خوف زين، فإن قلت هذا ما ذكرته بالشرط، فإن قلت ولكن النصوص التي تقدمت لا أقل صحيحة ابن سنان دلت على وجوب القضاء على المغمى عليه، يقول ان هذه النصوص ما تشمل ماذا؟ محل كلامنا، محل كلامنا في شخص ماذا؟ والصورة اللي تكلمنا بيها شخص قد استوعب الإغماء وقته، هناك تكلمنا النصوص اللي تقدمت تتكلم عن يا صورة، صورة استيعاب، اما هنا ماذا؟ لا، قلنا اكو الإغماء حصل بعد ذلك. فالنصوص لو دل على وجوب القضاء في حق المغمى عليه منصرفة ماذا عن هذه الحالة؟ ومنصرفة علما للمستوعب. وروايات السقوط بالإغماء، هذا إن قلته، منصرفة عن مثل هذا الفرض، لأن احنا عنوناها بالصورة الثانية، روايات كانت تدل ماذا على الاستيعاب. زين، وهو وجيه، نجي للاحتمال الثاني، بناء على كون الموضوع لوجوب القضاء الفوت بشكل مطلق، هذا الاحتمال الأول للفوت، وأما دون الفوت في الجملة أي المستوعب ماذا؟ بتمام الوقت، إذا قلنا موضوع وجوب القضاء الإغماء الذي استوعب الوقت، هذا الذي ماذا؟ يجب عليه القضاء. أما هذا الشخص لا تشمله. أو احتمال آخر ثالث، الفوت بمعنى عدم الإتيان بما هو واجب في مجموع الوقت، إذا قلنا هيك هذا لا يجب عليه القضاء لأنه ما ترك أي من أجزاء الصلاة كما يراه الشيخ الهمداني، وإلا إذا قلنا كذلك فلا يتم، لا يتم منه وجوب القضاء كما هو واضح. زين، الصورة الأخيرة وهي أهم الصور، الصورة الرابعة أعتقد، لا الصورة الثالثة، هذه يعني عندنا صورة رابعة أعتقد، مو هاي الصورة الثالثة، الصورة الثالثة وهي من المسائل الابتلائية نقول إن الإغماء تارة يتحقق بالاختيار، وأخرى يتحقق من دون الاختيار. وما كنا نتكلم عنه هو الفرض الثاني، الإغماء الذي تحقق من غير اختيار المكلف. هنا نسأل عن الإغماء الذي يتحقق باختيار المكلف، كما لو اضطر شخص إلى إجراء عملية ويحتاج بطبيعة الحال ماذا؟ إلى عملية التخدير البنج، فهو باختياره بإرادته ماذا؟ طرأ عليه الإغماء، هذا يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ هذا السؤال تقدر تنقله للصوم هم، واضح إن شاء الله. باختياره طلب من الطبيب أن يخدره، هذا يجب القضاء عليه أو لا يجب؟ استشكل جماعة في وجوب القضاء، قالوا هذا لا يجب عليه القضاء، وهذا الاستشكال يرجع ماذا؟ إلى وجهين. لاحظوا الوجه الأول، التمسك بفكرة الانصراف بتقرير إن النصوص التي فرضت وجوب القضاء على المغمى عليه منصرفة عن هذه الحالة، حالة تحقق الإغماء بالاختيار. لماذا منصرفة؟ مش الانصراف؟ لعدم وجود عملية البنج وين في صدور النص، شيء جديد هذه. هي منصرفة لمن؟ للشخص الذي يتعرض إلى الإغماء لا بالاختيار، وأما إلا باختياره لا توجد هذه، لا يوجد هذا الفرد في زمان صدور النص. فإذا نتمسك ماذا؟ بفكرة الانصراف، نصوص بل المغمى عليه يجب عليه القضاء، ماذا علم المنصرفة لمن؟ للإغماء لا بالاختيار، وأما الإغماء بالاختيار منصرف النصوص عن ها؟ شلون؟ عليهم ماكو داعي. هذا هو الوجه الأول، وفيه، وهي قاعدة مهمة جدا في هذا الجواب راح تظهر، وفيه لاحظوا بس هو هذا الجواب، إن بلي قبل وفيه، فإن النصوص ماذا؟ لم تتعرض لهذا المصداق، لأنه فرد نادر ما موجود في عصر النص، فرد نادر. وفيه إن شمول الإطلاق للفرد النادر واضح ليس مستهجنا، وإنما الاستهجان في اختصاص الإطلاق بالفرد النادر. هذا لابد نفرق. أنا عندما أقول لك اكرم عالما، وعالم من كل الزوايا والخفايا، يعني بحيث يفوق أقرانه بدرجة كبيرة، هذا فرد نادر أو لا؟ فرد نادر. أقول اكرم عالم يشمل الفرد النادر. نعم تخصيص إطلاق اكرم العالم بهذا الفرد النادر مستهجن. ها؟ أحسنتم، شمول الإطلاق للفرد النادر ما في مشكلة، لكن اختصاص الإطلاق بالفرد النادر مستهجن. ونحن روايات الإغماء لا نريد أن نقول إنها مختصة بمن؟ بهذا اللي بنج نفسه، احنا نريد نقول تشملها، والشمول لا ليس فيه استهجان. واضح إن شاء الله. فلابد أن نفرق إذن بين اختصاص الإطلاق بالنادر وبين شمول الإطلاق للنادر المحذور في الاختصاص لا في الشمول. واضح إن شاء الله؟ بس نأخذ هذا المقدار. ثم الإغماء تارة يكون بلا اختيار وهو ما تقدم الحديث عنه، وأخرى ماذا يكون؟ بالاختيار، وهو المتعارف عند إجراء العمليات. وهل حكم هذا الثاني حكم الأول؟ يعني شنو حكمه؟ يعني يجب القضاء. قد يستشكل في الإلحاق لوجهين: أولا ما تمسك به صاحب الحدائق ومصباح الفقيه من التمسك بدعوى الانصراف، من انصراف الروايات علما إلى الفرد الشائع، وهو الإغماء المتعارف الحاصل بلا. وأما هذا الفرد موجود في زمان النص، ها؟ عملية التخدير وشيء، ولا تعم الحاصل بالاختيار فإنه نادر، وفيه إن الندرة تمنع من اختصاص الإطلاق بالنادر لا من شموله، من شمول الإطلاق له للنادر. الحمد لله رب العالمين.
لا تعبان كان شيء.